الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات في الله، موضوعنا هذه الليلة المباركة بتوفيق الله تبارك وتعالى بعنوان حصن المسلمة. فما هو الحصن يا ترى؟ وهل المسلمة بحاجة إلى حصن تتحصن به؟ نعم، إن العاقل اللبيب إذا داهمته الخطوب وتحزبت عليه الأحزاب وأحاطت به الفتن وتكالبت عليه سهام الأعداء لجأ إلى موضع منيع وإلى حصن محكم ليتحصن به. ونحن يا أمة الإسلام، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أحاطت بنا الفتن واشتدت رياح البلايا والمحن، فتن أشد من الظلام سوادها تدع الحليم بأمره متحيرا. هبت رياح الفتن بأنواعها، شبهات وشهوات، واستهدفت جميع فئات المجتمع. نعم، جميع فئات المجتمع، المجتمع المسلم رجالا ونساء، صغارا وكبارا، شبابا وشيبا، بل أطفالا ومسنين. رغبوا بالباطل والآثام، وزهدوا بهدي خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لقد كان نصيب المرأة المسلمة من رياح الباطل شيئا كثيرا. داهمت تلك الرياح عقيدتها، وحاولت الإخلال بخلقها وعفافها صوتا وصورة واستدراجا عمليا بدعوات براقة وأوصاف مزينة وعبارات منمقة، خاطبت كل فتاة لإنزالها من علياء كرامتها وإخراجها من حصن حيائها، ذلك الحصن الذي احتمت به المؤمنات العفيفات استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أمر الله وأمر رسوله اللذين وضحا كل ما يمكن أن تتحصن به المسلمة. نعم، إيمانا بربها وطاعة لرسولها صلى الله عليه وسلم، وذلك بغض بصرها وحفظ فرجها وحفظ سمعها، لطهارة قلبها وستر جسدها، للحفاظ على إيمانها ومنعا من إيذائها، كما قال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فبالستر لا تؤذى المسلمة، وبالتبرج تلاحقها ألسنة ذئاب البشر وأعين الكلاب الإنسية تحاول النيل منها. أيها الإخوة، إن فيما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم البعد بالمرأة عن الاختلاط بالرجال سلامة لعفافها، والحذر من الخلوة بالأجانب إبقاء على صون عرضها وحفظ سائر جوارحها لتحقيق عبوديتها لربها تبارك وتعالى. فتحصنت بذلك من أرادت الخير لنفسها والسعادة في الدنيا والآخرة. وتحصنت بذلك من أدركت خطر المؤامرة التي اشترك في صياغة خططها وسعى في تنفيذ أدوارها اليهود والنصارى المشركون والمنافقون الكافرون وبعض المسلمين السذج أو الألمانيين المتربصين. وانخدعت بعض المسلمات هداهن الله ببريق الحضارة الغربية والحرية العصرية المزعومة، فمددن أيديهن من وراء الحصون لتلتقي بأيد ماكرة وتفرح قلوبا مظلمة وتستجيب لنداءات آثمة ساعدتها على التخلص من ذلك الحصن والهبوط من ذلك المكان المنيع الذي دفعته هي بيديها وركلته هي برجليها، بل وسخرت ممن يدعونها إليه حتى صدق فيهن قول قائلهم: علينا أن نكسب المرأة، فإذا مدت يديها إلينا فزنا بالحرام وتبدد جيش المنتصرين للدين. فيا الله، يا الله لكل مسلمة مدت يدها لتقرأ كتبهم وتتفتح مقالاتهم وتلتهم أفكارهم بشغف، فصدقت مزاعمهم بأن حصنها سجن سجنت به عن الانطلاق في الأفكار والطموحات وكذلك في الآمال. فلا بد كما يزعمون من الخروج من ذلك السد الذي حال بينها وبين العصرية والحضارة، ثم مدت يدها مرة ثانية لتنزع جلباب حيائها وخمار وجهها استجابة فعلية لقول من قال منهم: لن تستقيم للترقي حالة حتى تنزع المرأة حجابها من وجهها وتغطي به القرآن. سبحان الله، ينزع الحجاب الذي هو دليل حياء المرأة وسترها ويغطى به القرآن الذي فيه والله سعادتها في الدنيا والآخرة. نعم، إنما يزعمونه كما قال قائلهم: لن تستقيم للشرق حال، ويقصدون بهم المسلمين. ما هي الاستقامة التي يزعمها الغرب والتي يرون أننا لن نتقدم إلا إذا سلكناها؟ إنها كما قال الله جل وعلا حكاية عن فرعون الذي دعا قومه إلى الضلالة وزعم لهم أن هذا هو سبيل الرشاد. قال الله تعالى: قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فأي رشاد في طريق فرعون يا عباد الله؟ وكذلك أي رشاد وأي هدى في طريق الغرب وأفكاره وفي طريق المستغربين ودعاة الحرية والحضارة والعصرية المزعومة؟ لذلك لما استجابت بعض فتياتنا هداهن الله نزعنا ذلك الحجاب نزعا كليا بكشف الوجه كاملا او بكشف بعضه، بلبس لسام او بلبس نقاب او بخمار شفاف او قصير او نحو ذلك، فقل ماء وجه المرأة. وكما قال الناظم: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه حياؤك تحفظه عليك، فإنما يدل على فعل الكريم حياؤه. لذا فمن استحيت فهذا دليل حسن أدبها. لذلك قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب الأدب. ثم قال: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. إذن الحياء من الأدب. بعد هذا أيها الإخوة أيتها الأخوات، تتضح الإجابة على السؤال الأول في مقدمة هذه المحاضرة: ما هو حكم المسلمة؟ إنه الحياء، إنه الحياء يا عباد الله. أما هل المسلمة بحاجة إلى حصن تتحصن به؟ فالإجابة على هذا السؤال تتلخص في أن هذا الحصن وهو حصن الحياء من الإيمان، كما سيأتي بيانه بالآيات والأحاديث. والحياء يا عباد الله ويا أمة الله حد فاصل بين الفضائل والرذائل، بين الطاعات والمعاصي. وقد جاء في الحديث المرفوع: من سرت حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. إن من سعد وفرح بالحسنة وساءته وضاق صدره من السيئة فهو مؤمن. لذلك لا بد أن يتفقد كل منا نفسه، وأن تتفقد الأخوات المسلمات أنفسهن. هل هن إذا وقعن في المعصية ساءهن ذلك؟ إن ذلك من أدلة وجود الحياء. وأما من لا يستحي، ومن لا تستحي من النساء وتسرها السيئة وتفاخر بها وتنشرها بين أخواتها، فهي كما قال القائل: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء. فمن زال الحياء منها تقلبت في حياتها في المعاصي كما تشاء، نظرا واستماعا وأخذا وحديثا ومشيا إلى ما تشاء، دون وازع من دين أو رادع من حياء. كل ذلك بسبب نزع جلباب الحياء. فما أحوج المرأة يا عباد الله، لا سيما في هذا الزمن، إلى أن تتحصن بالحياء لتحتمي به عن الرذائل أقوالا وأفعالا. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، حدثت يوما في مسجد من المساجد وذكرت الحديث الصحيح الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال ابن عباس رضي الله عنه لأحد الصحابة: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. ثم قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وأتكسر، فادعو الله أن يشفيني. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك فكفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. امرأة يصيبها الصرع تتكسف رغما عنها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بالشفاء كي لا تتكسف للرجال، لكنه أخبرها بأنها إن صبرت فلها الجنة. قالت: أصبر، أي أصبر على الصرع، لكني لا أستطيع أن أصبر على التكشف، فادعو الله أن لا أتكشف، لا تدعو الله أن يشفيني، ما دام ثمن الصبر الجنة ادعو الله أن لا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تصرع لكنها لا تتكشف. هل نساؤنا يا عباد الله يصبرن على الأمراض ولا يتكشفن عند الرجال؟ قليل منهن من تفعل ذلك، بل كثير منهن إذا وجد في أحد المستوصفات طبيب رجل وطبيبة امرأة اختارت الرجل على المرأة، قالت: الرجل أفضل، الرجل أنهر، الرجل أكثر خبرة، الرجل أفضل شهادة. فيا سبحان الله، لما لا تصبر نساءنا على التكشف؟ وهذه صبرت على المسح والصرع لكنها لم تصبر على التكشف. لما انصرفت من المسجد الذي وعظت فيه كاشفتني امرأة كبيرة في السن، قالت لقد حدثنا عن تلك المرأة السوداء التي ذكرت خبرها عن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، وأنا أخبرك بأن لدي بنتين، إحداهما نزلت من السيارة بعد عودتها من المدرسة فأغلق باب السيارة على عباءتها، ثم تحركت السيارة ثم بدأت بسحب البنت، تقول: دخلت علي بنتي وهي في حالة يرثى لها، قد سار نفسها وتصبب العرق منها، ماذا حدث يا فلانة؟ قالت: أغلق علي باب السيارة وتحركت، ثم انطلقت معها وكانت قد أمسكت بعباءتي. قالت: لم لم تخلع العباءة لتسلمي وتنقذي نفسك من الموت؟ قالت: لا، فأخلع العباءة فيراني العامل في المزرعة، ليس في السوق، ليس في سوق ممتلئ بالرجال، في مزرعة ليس فيها إلا عامل واحد. وقالت: أأنزع العباءة فيراني الرجل العامل في المزرعة، بل جريت مع السيارة حتى أخبر السائق فتوقف ثم فتح الباب والتفت بعباءتي وها أنا جاء بين يديك. سبحان الله، فضلت الستر على أن تخلع العباءة مع أنها كانت معرضة للدهر وربما الموت. هكذا قالت في تلك المرأة بالنص. ثم قالت أيضا: وأبشرك أن في هذا المجتمع وهذا الزمن خير، بنت لي أخرى تعاقدنا مع سيارة لنقلها، وكانت صديقاتها في هذه السيارة، ومع الأسف مدرسات، يتكلمنا أثناء الذهاب والعودة بكلام لا يليق بالحيية العفيفة المستترة، لا يليق بابنة الإسلام التي تلقت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وخرجت من بيت طاهر، من بيت عفيف. تقول: فكانت تناصحهم فلم يقبلن، وذات يوم أصرت على أن تترك هذه السيارة لتبحث عن رفقة أخرى. تقول: وفعلا تركت تلك السيارة، وفي أول يوم ذهبت تلك السيارة بأولئك الفتيات اللاتي يتكلمن بالكلام الذي يدل على قلة الحياة، وقع لهن حادث. أول يوم فارقتهن فيه هذه الحيية العفيفة وقع لهن حادث، وأصبن في أفواههن، فبقين في المستشفى فترة لا يتكلمن، ولعلها كفارة وتنذيرا وتحذيرا لهن من الكلام البذيء التي مجدته هذه الفتاة وتركت تلك الرفقة من أجله. الحياة، وما أدراك ما الحياة؟ ما هو الحياة؟ الحياء أيها الإخوة كما عرف انقباض في النفس عن القبائح، وهذا لا يتحقر إلا لأصحاب النفوس العفيفة. قال الإمام الواحدي في تعريف الحياء: هو الاستحياء وهو من الحياة، واستحيا الرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه بمواقع الغيب. أما ابن القيم فهو يضع التعريف التالي مبينا أن الحياء دليل على حياة صاحبه، فيقول رحمه الله: الحياء من الحياة، ومنه الحياء أي المطر الذي تحيا به الأرض. وقيل: الحياء رؤية الآلاء، أي نعم الله تبارك وتعالى ونعمة التقصير ورؤية التقصير، فإن هذه حالة يتولد بينهما ما يسمى بالحياء، أي أن المرأة المسلمة يجب أن تنظر إلى آلاء الله ونعمه عليها ثم تقارن ذلك بتقصيرها، فإن من هذا يتولد الحياء من الله تبارك وتعالى، وكذلك الحياء من خلقه، وكذلك الحياء من النفس. لذا فلا بد أن تسعى المرأة المسلمة لتحصيل هذا الحياء بترك القبائح وترك ما يؤدي إلى التفريط في حق الله تبارك وتعالى. لذا لا بد أن تتدبر المسلمة قول الله تبارك وتعالى وفي أنفسكم آية فلا تبصرون، لتنظر إلى هذه النعم التي أنعم الله بها عليها: صحة في الجسد، سمعا وبصرا ويدين ولسانا وشفتين وقدمين، ثم تنظر ماذا قدمت من عبادة لعلها تستحي من ربها تبارك وتعالى، وتتدبر قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فإذا كنا لا نستطيع أن نحصر نعم الله تبارك وتعالى فكيف بشكرها يا عباد الله؟ فالله الله يا أمة الله بالحياء ممن خلقك من عدم وأسبغ عليك ما تعجزين من شكره من النعم. عورة الجسد وعورة النفس. إذا ظهر الجسد للرجال فهذه عورة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: المرأة عورة، ولم يستثن منها شيئا، فلا بد أن تستتر، وهذا دليل حيائها. وكذلك هناك أيضا عورة للنفس، إذا زالت تكشفت حقيقة الإنسان. لذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل الإنسان رجلا وامرأة جعل لهما عورتين وسترين. أما العورتان فعورة الجسد وعورة النفس، وأما الستران فستر الجسد باللباس الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه في قوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فالأول هو اللباس الضروري، والرياش هي التكملات وما يتجمل به الرجل والمرأة. وأما الستر للنفس فهو الخلق الحسن الذي يستر به الإنسان عيوب نفسه. ولا يتأتى هذا أيها الإخوة إلا بالحياء من الله تبارك وتعالى. لذلك أمر الله بالسترين في هذه الآية: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. فلباس التقوى ولباس الإيمان هو ستر النفس، ستر عورة النفس. فيا أيها الأخت المسلمة، يا أمة الله، يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، تحلي بالأخلاق الفاضلة واستمسكي بالإيمان والتقوى الذي يمنع من فعل المحرمات وارتكاب المنكرات. دخلت فتاة ذات يوم محلا من المحلات، وكانت فتاة متدينة، فوجدت فتاة قد كشفت وجهها، لأن هذا البائع لا يعرفها وليس من أقاربها لكنه أجنبي عنها، وهكذا تفعل قليلات الحياة. فجاءت هذه الفتاة المتدينة الصالحة، أخذتها على جنب، قالت: يا أختي، ألا تتقي الله؟ ألا تفترين هذا الجسد عن الرجال؟ هذا ليس من محارمك. فالتفتت إليها تلك المسكينة وقالت: لو كنت جميلة كنت شفتي، لكن أنت غطيتي عيوبا في وجهك. قالت: أيتها المسلمة، لا يجوز للرجل أن ينظر، أكنت دميمة أم جميلة؟ لقد أمرت بالحجاب عن كل الرجال، وقد أمرت كل النساء الجميلة والدميمة بالحجاب، إلا القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. ثم قالت: لا، لو كنت جميلة لخففت الشيلة ولا كتبت. قالت إذن انتظري، ثم أخذتها بعيدا عن البائع وكشفت هذه المتدينة وجهها، وكان أجمل من هذه المسكينة. فما استطاعت تلك المتبرجة الدميمة أن تعير جوابا، وكان فعلها أبلغ من قولها، فما كان منها إلا أن انصرفت بعد أن رأت جمال تلك المتدينة. الله أكبر، إنه جمال الخلق وجمال الخلقة. فما أجمل أن تجمع المرأة المسلمة بين هذا وذاك. ولله در القائل، وهل ينفع النسوان حسن وجوههن إذا كانت الأخلاق غير حسان؟ وأما إذا كان جمال خلقي على سوء أخلاق وقلة حياء، فكما قيل جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. نعم، هل ينفعه ذلك يا عباد الله؟ والله لا ينفعه. لذلك فقد شبه أيها الإخوة أيتها الأخوات من تجرد أو من تجردت من النساء من الحياء الشرعي بالتي تقف بين الناس عريانة، لأنها تجردت من الحياء فوقعت في المحرمات والله ينظر إليها لم تستحي منه، ووقعت في الرذائل والناس ينظرون إليها لم تستحي منهم، ووقعت في المحرمات ولم تستحي من نفسها، فهي كمن تجردت من الثياب لأنها تجردت من الحياء. لذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يتمثل دائما هذا البيت: إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عريانا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. وكما قال القائل: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وإن كان كاسيا. وخير خصال المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عافيا. فاحذري يا أمة الله، احذري كيد الشيطان الذي كان سببا في هتك عورة أبوينا بعد أن كانت مستورة. احذري من تزيين الشيطان لك بكشف جسدك أو بكشف ما حرم الله تبارك وتعالى عليك من حسن الملبس أو إظهار جمال الصوت أو صوت الحلي أو غير ذلك مما حرمه الله تبارك وتعالى. لقد ثبت في صحيح الإمام البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فالله الله يا أمة الله، لا تتغافلي عن العبادة أو تعتمدي على كونك زوجة رجل صالح، فلا بد أن تعملي. فالذي يقول هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام، والمقصودات هن أمهات المؤمنين. أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أيقظوهن للصلاة، أيقظوهن للعبادة، أيقظوهن للتزود من الإيمان والتقوى. ما فضل الحياة؟ يكفي الحياة فضلا يا عباد الله أنه خلق الإسلام، وأنه من الإيمان، وأنه سبب لترك القبائح، وأنه صفة لأصحاب النفوس العفيفة ولأصحاب الأخلاق الشريفة ولأصحاب الهمم العالية. قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياة. روى هذا الحديث الإمام مالك وصححه الألباني. وقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتصف بالحياء بالجنة في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي، وصححه كذلك الألباني في صحيح الجامع، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبداء من الجفاء، والجفاء في النار. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحياء والعي شعبتان من الإيمان. والعي هو قلة الكلام فيما لا يفيد، والبداء والبيان البداء قلة الحياء، والبيان هو كثرة الكلام بالثرثرة وفيما لا فائدة فيه، والبداء والبيان شعبتان من النفاق. وإنك لتعجب يا عبد الله، وإننا لنعجب عندما نسمع كلام النساء وكثرة محادثتهن للبائعين في الأسواق، فتهتك المرأة حياءها من أجل بضعة ريالات. والأعجب من ذلك تلك الثرثرة فيما يسمونها بالحوارات والمناقشات لقضايا المرأة، سواء كانت مكتوبة أو مسموعة في وسائل الإعلام، والتي تزعم فيها أولئك المثرثرات أن هذا دليل الوعي والثقافة والتحضر. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، آية في كتاب الله سنقف معها وقفات ذكرها الله جل وعلا لنا ولنسائنا، وهي مثال للحياء الذي به تسمو المرأة، ذلك الحياء الفطري الذي يجب أن نعززه. أيها الآباء، أيها الأمهات، لا بد أن نعززه في نفوس بناتنا منذ الصغر، وذلك بحسن التربية منذ نعومة أبطالهم، وأن نرفع حماه وأن نحكمه ليبقى حسنا منيعا يحمي بناتنا من أن ينزلقن في مهاوي الرذيلة بسبب عبارة رقيقة تقولها في سوق أو في هاتف أو بحركة مائعة تتفر فيها أمام مستشفى أو سوق أو نحو ذلك. ذلك المثل يا عباد الله هو ما أخبر الله به عن ابنتي شعيب مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا كما في سورة القصص: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت. انظر أيها الأب، انظري أيها الأخت المسلمة إلى حياء هذه المرأة، ثم لنتدبر ولنعرف معاني هذه الآيات، وكذلك لنأخذ منها الفوائد، فما أحوجنا إلى ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. الله أكبر، ما أحوجنا يا عباد الله إلى مثل هذا الحياة في زماننا هذا الذي تدغدغ فيه عواطف الحيات ويتلاعب فيه بأخلاق العفيفات. يقول الله تبارك وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. أما الذود فإنه الدفع والحذف، كانتا تذودان أيها الإخوة غنمهما عن غنم القوم، تكففان غنمهما أن تختلط بغنم القوم، لأنهما لا تستطيعان أن تختيان مع وجود الرجال. نعم، أولئك الرعاة. وكذلك مما يستنبط من هذه الآية أن أولئك القوم لم يساعدوا هاتين الفتاتين. أما خلق الإسلام يا عباد الله فهو أن نكون عونا لنسائنا إذا جئنا لحاجة في محل تجاري أو لقطع شارع أو عند مدرسة أو غير ذلك من المحلات، فعلينا أن نكون عونا لها على أن تقضي حاجتها بسرعة وأن لا تضطر لمخالطة الرجال. أن هؤلاء، فمما قال المفسرون أن هؤلاء عديم المروءة، فإنهم جعلوا هؤلاء الفتاتين تبقيان حتى يفرغ جميع القوم من سقي مواسيهم. أما قوله عليه الصلاة والسلام نبي الله موسى ما خطبكما، فهو استفهام، يقول ما شأنكما، ولا يقال ما خطبك إلا لإنسان مضطهد أو لإنسان بأمس الحاجة إلى مساعدة لأنه مصاب. ما شأنكما بهذه الحالة؟ وهذا سؤال تعجب أيها الإخوة. فكان الجواب من هاتين البنتين الحييتين قالتا لا نسقي حتى يسكن الرعاء، لا نسقي حتى يخلو لنا الماء ويذهب هؤلاء الرعاة، حتى لا نختلط بالرجال ولا تختلط أغنامنا بأغنامهم. نعم، إن من عادتهما التأني حتى يكثر الناس عن الماء وينصرفوا حذرا من مخالطتهم. لذلك نقول لأخواتنا وبناتنا اللاتي يتجاحمن في الأسواق مع الرجال وفي الحدائق مع الرجال وربما في أثياب المستشفيات بل وفي المعارض والأسواق الجديدة عند افتتاحها، ومنهن من تتساهل بمزاحمة الرجال حتى عند الكعبة المشرفة. وهؤلاء النسوة وهاتين الفتاتين تقولان لا نفسي حتى يصدر الرعاء. ثم بينت سبب خروجهما إلى السقي أن لهما عذر، وأبونا شيخ كبير لا يستطيع أن يسقي لنا، وليس لنا عائل غيره يأتي ليقوم بهذه الخدمة. نستفيد من هذا أيها الإخوة أيها الأخوات أن الرجل ينبغي له أن يقضي حاجة زوجته إذا كان يستطيع من شراء ملابس أو أغراض أو كتب أو غيرها، إلا إذا اضطرت فإنها تخرج متسترة محتشمة، وإن كان معها زوجها أو ابنها فذلك أفضل حتى لا يتلاعب بقلبها أولئك الذئاب من بائعين ومتسترين. ثم يأتي الشاهد من هذه الآية، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا وإياكم به وبنبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم عن هاتين البنتين وعن أبوهما وعن أبيهما، فقال المشهور أنهما ابنتا شعيب، ولكن هل هو النبي أم لا الله أعلم، هذا ما ذكره سماحته رحمه الله. أما قوله تعالى تمشي على استحياء، فجاء في تفسيرها أنها قائلة بثوبها هكذا على وجهها حياء، فهي حيية متسترة. وقيل على استحياء كأنها تمشي على الحياء وليس على الأرض من شدة حيائها. لذلك قال عمر رضي الله عنه عندما مر بهذه الآية، قال إنها ليست تلفع من النساء خراجة ولاجة. لذلك كانت حية في مشيها وفي مجيئها. ويستفاد من هذا أن سبب حيائها من خلق موسى عليه الصلاة والسلام، لما رأت حسن خلق موسى عليه الصلاة والسلام ومكارم أخلاقه زاد حياؤها. لذلك نحن الرجال يجب أن نكون عونا لأخواتنا على الحياة في خطابهن وفي التعامل معهن. حتى طلبة العلم أثناء إفتائهم للنساء في الهاتف عليهم أن يتحصنوا بالألفاظ والعبارات التي لا تؤثر في قلوب النساء، فإن المرأة ستتأثر بكلام الرجل كما يتأثر الرجل بكلام المرأة. لذلك فهذه المشية التي وصفت هي مشية الفتاة الطاهرة الفاضلة العكيفة حين تقابل الرجال، فلا تبدل ولا تبرج ولا تبجح ولا إغواء. كذلك أيها الإخوة، هذا يدل على كرم عنصرها وخلقها الحسن، فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة لا سيما في النساء. ثم بعد مجيئها قالت هذه العبارة كما أخبر الله عنها، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذا هو خطابها لموسى عليه الصلاة والسلام. لقد تحدثت بالقدر المطلوب دون زيادة، لا كما تقول بعض فتياتنا عندما تأتي تطلب شيء: الله يخليك، الله يعافيك، علشان خاطري، وغير ذلك من العبارات التي يتأثر بها الرجل. نعم، تقوله أيها الإخوة للبائعين: أنا زبونة، لا خلب عشرة، خلب كذا، علشان خاطري. لا يليق هذا لمسلمة. هذه قالت عبارة أدت المطلوب دون زيادة أو نقص: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ولذلك فهذا تأدب في العبارة، تخبره بأن والدها يريد أن يجزيه ويثيبه على سقيه لغنم الفتاتين. ثم أيضا تخبره أنها ما دعته لتكرمه، ولا أن هذه الدعوة لتمن عليه، بل ندعوك لنجزيك لا منة منا. لذلك يقول الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله ونفعنا وإياكم بعلمه وأمد في عمره على عمل صالح، يقول: بلغت الرسالة المختصرة وكأنها برقية، بلغت الرسالة المختصرة وكأنها برقية، نصها: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. والبرقية قليلة الكلمات. لقد قالت ذلك أيها الإخوة لتنهي إليه دعوة في أقصر لفظ وأخبره وأدله، إذ لم يمنعها الحياء من الإبانة والدقة والوضوح، وهذا دليل سلامة حيائها الفطري. نعم، هي حيية لكن لم يمنعها الحياء من أن توضح ما جاءت من أجله. فلله در القائل: من لي بتربية النساء فأنت إنها. في الشرق علة ذلك الإخفاق، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحيا بالري أورق أيما إيراق. أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا بين الرجال يجلن في الأسواق. كلا ولا أدعوكم أن تسرفوا في الحجب والتضييق والإرهاق. فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا، فالشر في التقييد والإطلاق. رب البنات على الفضيلة إنها في الموقفين لهن خير وفاق. وعليكم أن تستبينوا بناتكم نور الهدى وعلى الحياء الباقي. فتاة منذ زمن ليس بالقصير أكثر من 15 سنة، أعرفها جيدا، لم تعرف الدخول الأسوار. وذات يوم خطبت، فأصرت والدتها أن تذهب معها إلى السوق لشراء حاجات الزواج، فذهبت، ولما نزلت من السيارة جلست في الأرض. لماذا؟ قالت: كيف أمشي والناس يمشون؟ السوق مليء بالرجال، لا يمكن. يا بنت السوق ما يفرغ. قالت: أبدا، كيف أمشي والناس ينظرون شكلي؟ وهي بعباءتها. حياء بناتنا قبل 15 سنة، وفي بناتنا في هذا الزمن من هن على هذا الوقت، فنسأل الله أن يزيدهن حياء وسترا وعفافا. كذلك أيها الإخوة، مما جاء في تفسير تلك الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام لما دعته
أمرها أن تكون خلفه وأن تنعت وخطف له الطريق، وقال لها امشي خلفي وانعت لي الطريق بحصا ترمينها نحو الطريق. ومما جاء أنه قال إني امرؤ من عنصر إبراهيم لا يحل لي منك ما حرمه الله، ما يريد أن ينظر ولا شكلها، يريد أن تكون خلفه. وهذا ما دعاها إلى أن تقول لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي أبعد الصخرة التي لا يحملها إلا 10 رجال لوحده، ثم سقى بذلو واحد من فتاتين. أما الأمين فلأنه غض بصره عنها ومشى خلفها، ومشى أمامها وليس خلفها. لذلك أيها الأخوة نقول إذا كانت هذه أعجبت بخلقي وأمانتي وقوة موسى عليه الصلاة والسلام فبما تعجب فتياتنا، لا سيما اللاتي يشاهدن المباريات والمسلسلات ويسمعن الأغنيات، إنهن يسألن عن أجمل اللاعبين وأفضل الفنانين. فنسأل الله أن يردنا وإياهن إلى دينه ردا جميلا. أيها الإخوة أيها الأخوات، وردت من الأحاديث النبوية في فضل الإيمان وجزاء أصحاب الحياء الكثير من الأحاديث، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 7 من الإيمان. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، وأحيا أمتي عثمان رضي الله عنه. والحياء أيها الإخوة أيها الأخوات منهما يكون مكتسبا ومنهما يكون غريزة تكون في الرجل والمرأة. لذلك فالإنسان إذا استعمل الحياء على وجه يوافق الشرع فإن هذا هو الحياء المطلوب، وإذا استعمله على وجه يخالف الشرع فهذا خجل مذموم وليس حياء ممدوحا. لذلك الحياء من أعمال القلوب، وكما لا يخفى عليكم أن الإيمان كما في عقيدة أهل السنة والجماعة قول باللسان، قول لا إله إلا الله، وعمل بالأركان، إماطة الأذى عن الطريق، واعتقاد بالجنان وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومن أعمال القلب الحياء، فهو من أعمال القلوب. لذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء كأنه يقول له لقد استحييت حتى أضر بك الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. إذن الحياء من الإيمان. قال أشرفه على هذا الخلق الذي يوافق السنة. ثم زاده النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا بأن قال فالحياء من الإيمان. لذلك يقول ابن قتيبة معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان فسمي إيمانا، إذ الإيمان ائتمار بما أمر الله به وانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران بن حصين المتفق عليه الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الحياء يؤدي إلى أن الإنسان يخشى من نسبة الشر إليه فيترك ذلك العمل حياء من الناس، أو أنه يكون خيره أكثر من شره بسبب الحياء، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، وإن وقع في شيء من الزلل فإن الخير فيه أكثر من الشر، أو يكون قد اعتاد الحياء فلا يجره ولا يجلب له إلا الخير. لذلك فإذا كان الحياء يردعه عن أمر محرم فهو واجب، أي أن الحياء واجب، وإذا كان يمنعه عن أمر مكروه فإنه مندوب، وإذا كان في أمر مباح يترك شيئا مباح من باب الحياة فإن هذا يمدح عليه من باب العرف، فهذا يعتبر حييا. لذلك يقول بعض السلف: رأيت المعاصي مذلة فطرحتها. رأيت المعاصي مذلة تذل الإنسان سواء في جيبه أو أمام الناس، ثم أصبح ديانة، ثم أصبح ديانة. كان أول ترك هذا الفعل المحرم من أجل أنه مذلة ثم أصبح ديانة. ويقول بشير بن سعد: مكتوب في الحكمة أن من الحياء وقارا ومن الحياء سكينة. أيضا ثبت في وقت نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه أنه كان أشد حياء من العذراء في حجرها. إذن صفة الحياء يجب أن تكون ملازمة للمرأة، وأشد النساء حياء هي العذراء في حجرها المخدرة التي لا تخرج للرجال، وأشد ما يكون الحياء عندما يكون قد دخل عليها زوجها كما قال شرح الحديث، وليس فقط عندما تكون لوحدها، فإن هذا لا يدل على شدة حيائها، بل تكون أشد حياء إذا دخل عليها زوجها في خدرها أو دخل عليها أهلها. لذلك يقول أبو العباس القرطبي: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، وهو المكلف به دون الغريزي، غير أن من كان فيه غريزة فإنها تعينه على المكتسب. إذن الغريزي في كل إنسان، لكن من الناس من يكتسب الحياة بماذا؟ بالعلم، لأن العلم يورث الخشية من الله، والخشية تورث الحياة. لذلك تجد الإنسان كلما كثر علمه زاد تقواه وزاد حياؤه، وكلما قل علمه بربه وبدينه وبدين الإسلام وبالجنة والنار قل علمه وقلت خشيته وقل حياؤه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع النوعين: الحياء الغريزي والحياء المكتسب، فقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان في المكتسب في الذروة العليا عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: أنا أخشاكم وأتقاكم، أنا أخشاكم لله وأتقاكم له. كذلك قال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لذلك قيل كلام كثير في معنى هذا الحديث. قيل: إن كان هذا الشيء الذي تفعله مما لا يستحي منه فافعله، وإن كان مما يستحى منه فدعه. وقيل أيضا: إن الإنسان إذا نزع منه الحياء فإنه يفعل ما شاء، وأن هذا الحديث وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه من باب الخبر، أي أن الإنسان إذا نزع منه الحياء رجلا كان أو امرأة صنع ما شاء. ولذلك نرى وترون وترى الأخوات أن من نزع منها الحياء صنعت ما شاءت، تهاتف من شاءت، تركب مع من شاءت، تصادق من شاءت، تعاشر من شاءت، تخرج من البيت متى شاءت، تشتري ما شاءت، تلبس ما شاءت، تستمع ما شاءت. نعم، لأنها قد نزع منها الحياء إذا لم تستحي تصنع ما شئت، وكما قال القائل: إذا لم تكن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي. وقد قيل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أن هذا أمر بلاغي، وهذا من بلاغته عليه الصلاة والسلام، ويفيد أن فاقد الحياء جدير بكل رذيلة كما أنه جدير بكل هوان. ومما يؤكد التهديد والذم في قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت قول الله جل وعلا: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. ليس معنى هذا أنه اعبدوا ما شئتم أنه جائز ومباح لكم، لكن من باب التهديد. لذلك اسمع ماذا بعد هذه الآية: فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي صححه الألباني في صحيح الجامع: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إذا قل إيمان الفتاة قل حياؤها، وإذا زاد إيمانها زاد حياؤها. لذلك تجد أن الصالحات ومرتادات المساجد ومن يحضرن مجالس العلم والذكر والدروس والمحاضرات والندوات تجدهن أكثر النساء إيمانا، لأن هذا عمل صالح، فتجدهن أكثر النساء حياء. لذلك لو زاد إيمانها لزاد حياؤها. وما رأينا تلك المناظر في الأسواق ممن يتبخرن في المشية ويضربن بأرجلهن وأيديهن لإسماع الرجال أصوات الذهب، وقد قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم تراهن يظهرن أجزاء من أجسادهن إغراء للشباب، دليل قلة الحياة. وإلا قد قال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إنك تراهن وتسمعهن في الأسواق من أجل بضعة دريهمات يرققن الأصوات مع البائعين ويأتين بالعبارات المائعة التي تدل على قلة الحياء، لأنهن لم يتدبرن، بل قد نقول لم يقرأنا قول الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يتمايلن، يتدافعن في الأسواق، يتضاحكن مع بعضهن، كل ذلك قلة الحياة. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم المائلات المميلات اللاتي رؤوسهن كأسنمة البخت، قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. تتمايل، تتبختر، يتدافعن، يتضاحكن، وهذا والله من قلة الحياة. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال بناتنا وأن يرزقهن الإيمان الذي أعظم ثمراته الحياء من الله تبارك وتعالى. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء قط إلا كان، وما كان الحياء في شيء قط إلا زان. أيها الإخوة، أقسام الحياء، هناك ثلاثة أقسام رئيسية: حياء من الله، حياء من الناس، حياء من النفس. لكن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه مدارج السالكين أن الحياء ينقسم إلى 10 أوجه، فسنذكرها ذكرا. قال: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حكمة، وحياء استصغار النفس واحتقار لها، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وحياء المستحي من نفسه. ثم ذكر في كتابه مثالا لكل وجه لمن أراد الرجوع. أما الأقسام الثلاثة الرئيسية والتي أيضا أشار إليها في كتابه المذكور، فأولا الحياء من الله. يستحي وتستحي المرأة المسلمة من ربها أن تفعل محرما نهيت عنه، أو أن تترك واجبا أمرت به، فتستحي أن تنظر للرجال، وتستحي أن تصافح الرجال، وتستحي أن تخلو بالرجال، وتستحي أن تهاتف الرجال الساعات الطويلة، كما تستحي أيضا من أن تترك الواجبات، أن تؤخر الصلاة عن وقتها، أن تكذب، أن تلم، أن تسخر، لا سيما سخريتها بالدين والصالحين والصالحات. لذلك قال العلماء: من فعل معصية فهو أحد رجلين، إن كان يعتقد بأن الله لا يراه فهو كافر، لأنه قد كذب بالقرآن وهو معكم أينما كنتم، وكما قال جل وعلا في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سميع، سمع كلام المجادلة من فوق سبع سماوات، وأبصر مكانها من فوق سبع سماوات. فمن كان عند فعل المعصية ومن كانت عند فعل المعصية تعتقد بأن الله لا يراها فقد كفرت، ومن كانت تعتقد بأن الله يراها ومع ذلك تمارس المعصية فعلا للحرام أو تركا للواجب فقد جعلت الله أهون الناظرين إليها. قال بعضهم: فسري كإعلاني وتلك خليقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاريا. لذلك اعتبر أيها الإخوة أيها الأخوات الإحسان أعلى درجات العبادة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك من استحيا من الله فإنه يعتقد هذا الاعتقاد وهو أن الله يراه، لذا يستحي من ربه تبارك وتعالى وإن كان في ظلمة، كما قال القائل: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لذلك نقل عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بالنورين أنه قال: إني لأغتسل في البيت المظلم فأنطوي حياء من الله عز وجل. والاغتسال عريانا جائز. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. ثم قال شارع الصحيح ابن حجر رحمه الله: ودل قوله أفضل على الجواز وعليه أكثر العلماء. ثم ذكر من الأدلة قصة موسى وأيوب عليهما السلام. لذلك يقول بعض السلف: خف من الله على قدر قدرته عليك، واستحي من الله على قدر قربه منك، فلا دين إلا لمن كان الحياء له إلفا قرينا فيسمو كل مستتر، فاستحي من خالق يرعاك في ملأ وفي خلاء وقل منه على حذر. ثانيا، الحياء من الناس، أن يستحي من الناس مع علمه أنه لا يفعل المنكر خوفا من الله. الإنسان أحيانا يستحي من الناس، لكن أيضا يستحي من الله تبارك وتعالى. لكن هناك من الناس من يستحي من الناس فلا يفعل أمامهم منكرا، وإذا خلا لم يستحي من الله تبارك وتعالى. لذلك فهذا الثاني يحتاج إلى أن يذكر، أن يذكر بالله وبقرب الله منه، وأن تذكر المرأة التي تستحي من فعل المحرم أمام الناس، فهذه فيها خير وفيها إيمان وفيها حياء، لأن الحياء من الإيمان. لكن إذا كانت ممن إذا خلونا ارتكبنا المحرم فهذه تحتاج إلى تذكير وإلى نصح وإلى تحذير من بطش الله تبارك وتعالى. لذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه خرج يوما من بيته إلى الجمعة فوجد أن الناس قد انفرقوا، أي خرجوا من الجمعة، فتنكب الطريق، غير الطريق الذي قدم منه المصلون، فقال: لا خير في من لا يستحي من الناس. إذن الحياء من الناس أيضا من الإيمان، لكن هناك من الناس من انسلق الحياء من وجهه فلا يستحي من الله ولا يستحي من خلقه، وهذه درجة والعياذ بالله من درجات الانتكاسة. ثالثا الحياة من النفس، وهذه فضيلة من فضائل النفس وحسن السريرة. لذلك قال بعض الحكماء: من عمل عملا في السر يستحي من فعله في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. لذلك نقول الحياء كما سبق إما أن يكون غريزيا فطريا كحياء الطفل من أن يخرج عريانا، وحياء البنت الصغيرة من أن تدخل على الرجال إذا ربيت على الحياء من الرجال، أو يكون مكتسبا ولم يتأتى هذا إلا بمعرفة الله وعظمته وقربه من العبد واطلاعه عليه، فهذا كما ذكرنا أعلى خصال الإيمان بل هو الإحسان. فمن أعرضت عن أوامر الشرع وتعرضت لما يهدم حصن أخلاقها وسياج عفتها فقدت كلا النوعين، فلا هي تستحي من الله ولا من خلقه ولا من نفسها، إن هذه قد انتكست فطرتها وانعكست مفاهيمها، فأنت تراها تتقلب في الفواحش كيف شاءت. لذا فعديمة الحياء توصف بالسفة بأنها سفيهة، وتوصف بأنها غير عاقلة، إذ أن الحياء أثرا من آثار العقل في الإنسان أو هو مظهر من مظاهره. لذلك يقول الناظم: وعقل المرء أحسن حلية وزين المرء في الدنيا الحياء. الحياء عند المرأة بين الممدوح والمذموم. يكفي أيها الإخوة أن الحياء من أخلاق الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق. وقال القائل: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فالحياء من أهم الصفات التي يجب أن تتصف بها المرأة كما جاءت الآيات والأحاديث، لكن هناك بعض مظاهر الحياء موافقة للشرع والعرف، وهناك مظاهر تتعارض مع الشرع والعرف ومع سادته النساء. فمن مظاهر الحياء الممدوح، من مظاهر الحياء الممدوح أولا خفض المرأة صوتها عند محادثة الرجال، فهذا دليل حيائها، وعدم دخول الحدائق التي يوجد فيها الاختلاط بين الرجال والنساء، وإن سميت حدائق العائلات هذا وأبنائه وبناته وذاك وأبنائه وبناته، هذا ينظر إلى بنات ذاك وبنات ذاك ينظرن إلى بناتها إلى أبناء هذا، فعدم الدخول دليل الحياء والعكس صحيح. ثالثا رفض الكشف عند الرجال ولو كانت المرأة مضطرة، هذا دليل حيائها. نعم، بل إن بعض النساء تستحي أن تكشف عن عورتها عند امرأة مثلها، وهذا من الحياء الممدوح، فتذهب إلى أخصائية نساء ولادة فبدل أن تكشف عليها بالنظر تطلب منها أن تكشف عليها بالجهاز الذي يظهر الصور التلفزيونية عبر الشاشة، وهذا حياء ممدوح لا تعاب عليه المرأة، فإن هناك من يعيبها ويقول: هذه امرأة، ماذا يحدث لو نظرت إلى عورتك؟ إذا كان العلاج يتحقق بغير النظر المباشر دون ضرر من ذلك الجهاز فلا شك أن هذا من الحياء الممدوح. رابعا من الأخوات الداعيات والنساء الصالحات من تكتب في الصحف والمجلات ولا تكتب اسمها، ونقول: يا أخي هذا أيضا يدل على الحياء وهو أمر مباح، لكن لا يفهم من هذا أن التي تكتب اسمها أنها ليس فيها حياء. لا، لو كتبت اسمها فالأمر ليس فيه شيء، فشرف لها أن تكتب وتكتب اسمها، لكن أيضا من تمتنع عن كتابة اسمها وتضع الكنية أو تضع رمز فنقول أيضا هذا من الحياء الممدوح. لكن أيضا لا يفهم أن من كتبت اسمها من الداعيات والصالحات والمؤمنات فيهن خير كثير بل فيهن الحياة، لكن من امتنعت فهذا أيضا من الحياء الممدوح. كذلك أيضا بعض النساء، وهذا هو المظهر الخامس، ترفض أن تركب مع أقاربها الذين يتساهلون بالحديث، تكون في البلد وليس هناك خلوة مع زوج أختها أو مع أخ زوجها، لكنه تساهل بالكلام بالضحك والنكت والطرائف والكلام أحيانا بذيء، فترفض أن تركب معه، وهذا من الحياء الممدوح، بل يكون من الواجب إذا كان يصل إلى الحرام بألفاظه وعباراته. ثالثا، بعض النساء أيضا كما عند قصور الأفراح وأحيانا عند المناسبات تقول لزوجها انتظر لن أخرج وعند الباب رجال، فهي لا تخرج مع أنها متسترة، لكن لا تريد أن يروها طويلة أو قصيرة أو ثمينة أو بدينة أو نحيفة أو غير ذلك، لا تريد، وهذا من الحياء الممدوح، تقر عليه المرأة لكن لا يترتب عليه مفسدة كتعطيل زوج أو غيره. سابعا، حياء المرأة من محارمها، هذا حياء ممدوح، لأن هناك من الفتيات من لا تستحي تظهر تكشف صدرها إلى فرض ثدييها وعضديها وجزءا كبيرا من ساقها بحجة أنها عند المحارم، فهذا دليل قلة الحياة ولا يجوز لها أن تكشف هذا. وأما من تستحي من محارمها فهذا من الحياء الممدوح. لذلك أنبه على أمر تقع فيه النساء ليلة الزفاف، تكون في أجمل هيئة، وبعضهن لا سيما اللاتي يلبسن هذه الألبسة المستوردة التشريعة أو غيرها مما أفتى الشيخ صالح الجليلي رحمه الله بعدم جوازها، ومن أراد الاستفاضة فليرجع إلى كتابه اقرأي قبل أن تخدعي، وبشريط محاضرة بعنوان أفراحنا ذكر عدم جوازه. أقول كون المحرم يدخل على البنت وهي بهذه الصفة لا يجوز، تكون متبرجة، لا يجوز أن ينظر لها إلا زوجها في قلة التجمل من حيث الأصبار والشعور واللباس الشفاف، هنا هذا المظهر لا يجوز للمحرم أن ينظر إلى أخته بهذه الهيئة. بعضنا تستحي، نقول هذا من الحياء الواجب في هذه الحالة. كذلك حياء البكر من أن تصرح بقبول الخاطب وكما جاء في الحديث لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها خمتها أو قماتها. كذلك أيضا بعض النساء تتساهل خاصة إذا جاءوا للمزارع أو غيرها، بعض النساء تلبس الشركف أو الجلال والرجال ينظرون إليها، ولا تلبس العباء اللي ذهبت للأسواق، نقول لا، هذا من قلة الحياة. وأما التي تمتنع أن تخرج إلا بالعباءة، لأن هناك بعض الناس يسكن في المزارع وربما كانوا إخوة مع بعض فتجدها تتساهل، أو ذهبوا إلى مزرعة تجد الرجال في طرف النساء في طرف، ترمي النساء العباءة وتلبس الشرشف أو الجلال الجميل المزخرف الذي يزيدها جمالا ويصق على جسدها، وتقول والله احنا معنا في الشارع، لا، هؤلاء الرجال اخو الزوج مثله مثل الرجل الاجنبي، فهو اجنبي، ما الذي يبيح لها ان تقلع العباءة لينظر اليها؟ كذلك من حياء بعض النساء عدم اسماع الرجال لصوتها، وهذا من الحياء الممدوح، مع ان صوت المرأة ليس بعورة ويجوز للرجل ان يسمعه، وقد كان الصحابة يسألون عائشة رضي الله عنها ويسمعون صوتها. أما من مظاهر الحياء المذموم الذي قد يكون سببا لترك أمر شرعي، فأولا تكتم العلم بحجة الحياء، أن تكتم العلم بحجة الحياء، وهذا منهي عنه، بل قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. لذلك يقول مسروء رضي الله عنه يقول سمعت تصفيق عائشة بيديها من وراء الحجاب، أي أن طلبة العلم الذين يتعلمون على يد عائشة يأتون يقرؤون عليها، فإذا أخطأ أحدهم تصفق عائشة رضي الله عنها بيديها من وراء الحجاب. فلا يمنع المرأة وجود حجاب أن تتعلم، لكن أن تحذر أن تتعلم من الرجال مباشرة دون أن يكون بينها وبينهم حجاب. لذلك نقول لا تكتم المرأة العلم، إذا كانت مدرسة عليها أن تناصح النساء ولو لم يسألنها، إذا رأتهن يتساهلن في الصلاة أو يتساهلن في الإخلال بالعمل أو كذلك بأخذ الإجازات بالتقارير الصحية المزورة والتي تشترى من بعض المستوصفات ب50 و100 ريال، وكذلك أن تنصحهن عن استخدام الخادمات الكافرات أو المسلمات بلا محارم، وأن تنصحهن أيضا عن الخلوة إذا علمت أن صديقتها أو زميلتها تأتي مع سائق بلا محرم، وكذلك إذا علمت أنها تسافر عليها أن تنصحها وأن تبادرها بالنصيحة ولا تنتظر السؤال. ثانيا، من الحياء المذموم ترك طلب العلم بحجة الحياة، لذلك قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. فبعض الفتيات لا تذهب إلى المحاضرات حياء لأنها غير ملتزمة وتستحي من المتدينات، أو ربما كذلك تستحي من زوجها لأنه غير ملتزم، أو ربما تستحي من زميلاتها، فنقول للأخوات المؤمنات عليكن أن تحضرن إلى هذه الدروس والمحاضرات والدورات. ثالثا، الحياء من السؤال عن الدين. بعض النساء تستحي أن تسأل عن دينها، فإذا مر عليها 10 سنوات 20 سنة سألت، قبل 10 سنوات حصل كذا، قبل 20 سنة حصل كذا، وهذا خطأ. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. لذلك لما سألت أم سليم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، عادتها أم سلمة رضي الله عنها وقالت فضحت النساء، ولكن هذا من باب السؤال عن الدين. ولذلك علي رضي الله عنه أيضا أوصى المقداد بأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المدي لفاطمة رضي الله عنها زوجته من مكانة في نفسه ولمكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المدي، فأخبره أن فيه الوضوء، أنه رجلا مدعا، فأمر المقداد وسأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الحياء، لكن لم يمنعه من أن يسأل. إذا كان استحى من أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أمر المقداد أن يسأل. كذلك النساء نقول لهم إذا كنت تستحي أن تسألي العالم أو الشيخ مباشرة فكلفي من يسأل أو اكتب السؤال كتابة كما في هذه المحاضرات والندوات، يكتب كتابة وتجد المرأة الجواب عليه. من الحياة في هذا الجانب المذموم أيها الإخوة أن بعض النساء بعض الفتيات تبلغ ويصيبها الحيض دون أن تخبر أهلها، وهذا خطأ، فيجب عليها أن تخبرهم لتعرف ما هي الأحكام المترتبة على الحيض. بعضهن أيضا تحيض وهي تطوف أو قبل الطواف وتستمر حياء، وهذا لا يجوز، لا يجوز للمسلمة أن تطوف وهي حائض. كذلك منهن أيضا تقع في منكر يترتب عليه كفارة أو غيرها ولا تسأل، وهذا أيضا من الخطأ. بعضهن أيضا يطلق عليها زوجها بعض ألفاظ الطلاق فلا تسأل حياء، وهذا أيضا من الحياء المذموم. كذلك أيضا بعضهن، وهذا هو النوع الرابع من الحياء المذموم، الحياء من السؤال عن الخاطب. يخطبها رجل وأخوها وأبوها غير مستقيمين وتستحي من أن تسأل، فربما ابتليت برجل فاسق. خامسا، أيضا تستحي في رفض الشاب إذا كان غير مستقيم لكن قبله الوالد والوالدة أو ابن عم أو قريب فتقبله، لذلك فهذا حياء مذموم. كذلك الحياء من الزوج عندما يأمرها بمنكر كالسفر للخارج بعد الزواج او غيره تستحي منه، وهذا حياء مذموم ولا يجوز. او ان يذهب بها الى اماكن مختلطة بحجة الفسحة والنزهة، او يجلس معها امام القنوات، فهذا الحياء ان سكتت عليه فهو مذموم. كذلك ايضا ان تستحي من ان تبحث عن زوج صالح، وقد جاء في صحيح البخاري باب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، فاذا علمت ان هناك شابا متدينا صالحا فلا مانع من ان توصي صديقتها او زميلتها بان يوصل خبرها الى ذلك الشاب، فليس هذا من العيب والله، بل العيب ان تبقى حتى تبتلى بشاب فاسق يفسد دينها ودنياها. كذلك ان تستحي بعض الفتيات اذا وقعت في سمين من المعاكسين او غيرهم، تستحي ان تخبر اخاها او قريبا لها او رجال الهيئة عن ذلك الرجل او عن رقم هاتفه او عن مكان محله، تستحي ثم تقع وتستدرج حتى تقع في الفاحشة، فهذا حياء مذموم عليها حتى وان زلت بها القدم وهاتفته ومسك عليها ما مسك واحتفظ بما احتفظ ضدها، فعليها ما دامت لم تصل الى الفاحشة ان تخبر من ينقذها. كذلك الحياء عن انكار المنكرات، وهذا لا يجوز، وهذا ليس من الحياء بل من الجبن والخور. كذلك ايضا مصافحة الرجال بحجة الاحراج والحياء، وهذا لا يجوز، فان مصافحة المرأة للرجال لا تجوز. كذلك ادخال الرجال عند عدم وجود الزوج، وهذا يحصل عند البادية، اذا جاء ضيف تدخله المرأة الى بيتها وتظن ان هذا من الكرم، وهذا من الامور المحرمة، وتقول استحي ان ارده وهو ضيف قد جاء من مكان بعيد. كذلك ايضا بعض النساء تستحي من ان تكشف لزوج ابنتها او ان تصافحه، وهذا من الحياء المذموم لكنه ليس محرم، فالكشف مباح وتركه ليس بحرام. اخيرا ايها الاخوة ايتها الاخوات، بقي امر مهم، الا وهو مظاهر قلة الحياء، سأذكرها فردا خشية الإطالة. أولها كشف الوجه كله أو بعضه، سواء بلبس نقاب أو لسان أو لباس شفاف. ثانيا العشق بين الفتيات. ثالثا الظهور أمام الرجال بثياب غير ساترة. رابعا التبسط في الحديث مع غير المحارم كأخ الزوج، ترحب به وتسأل عن أحواله وعن أولاده وأمور تطول، وهذا من قلة الحياء. كذلك أيضا التبسط في الحديث مع السائق أو في الهاتف بطول المكالمة أو بعباراتها. كذلك أيضا تعويد الفتاة على نشر الصور في المجلات وذكر الهوايات، هذا من تعويدها على قلة الحياء. سادسا كثرة دخول الأسواق والدوران لغير حاجة. سابعا نزع الحجاب عند البعد عن البلد. ثامنا كتابة قصائد الحب والغزل في الصحف والمجلات. تاسعا كتابة موضوعات تتناسب مع الحياة وتذكر اسمها صريحا في الصحف والمجلات، بل ان بعض الشباب يكتب قصيدة لحبيبته وبعد ايام تجدها قد كتبت له قصيدة ردا على قصيدته في الصحف وتكتب باسمها الصريح، وهذا من قلة الحياة. كذلك عاشر رفع الصوت على الناصحين والمحتسبين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وهذا أيضا من قلة الحياء ومن سوء التربية. الحادي عشر التحديق بالرجال، لذلك تجد بعض الفتيات تأتي إلى المحل وإذا نصحت لماذا تطيلين الحديث معه، قالت أنا أنظر لبضاعة وهي تحدق بالرجل إعجابا به، وأنتم ترون هذا وتلاحظونه في الأسواق وعند الإشارات لا سيما من ذوات النقاب. الثاني عشر التسبب بالكافرات او بالرجال سواء بالشعر او اللباس او الحذاء. الثالث عشر الذهاب بالكافرات وعمل الحرام سواء بالنمط او كشف العورة او غيرها. الرابع عشر الكشف عند الاطباء الرجال. الخامس عشر المطالبة بالحضور مع الرجال سواء في المباريات او المسابقات او غيرها، فهناك من يطالب بذلك وهذا من قلة الحياء لا سيما اذا كانت المطالبة امرأة. الرابع عشر الكشف عند الاطباء الرجال من غير ضرورة مع وجود النساء. الخامس عشر السادس عشر التفكير والتفكير في الأفراح المناسبات ولو كان عند النساء فإن هذا من قلة الحياة. السابع عشر التمايل بالمشية والتدافع في الأسواق بين الفتيات. الثامن عشر الحديث عن أمور الجماع بين النساء سواء كنا متزوجات أو غير متزوجات فهذا من أبلغ وأقبح أنواع قلة الحياة. كذلك ارتياد مقاهي النساء أو مقاهي الانترنت الخاصة بالنساء كما يسمونها. عشرون الخلوة بالسائق. الواحد والعشرون متابعة المباريات. الثاني والعشرون اللعب بالمراجيح. نرى نلاحظ أحيانا فتيات وربما نساء كبيرات يلعبن بالمراجيح التي أعدت للأطفال أمام الرجال وربما ركبن العربات التي تقودها الحيوانات سواء كانت الحصن أو غيرها وهذا يوجد في أماكن الترفيه وهذا يدل على قلة الحياة. كذلك أيها الإخوة لا بد أن نضع العلاج لما سبق. ما سبب قلة الحياة أو ذهابه عند النساء؟ أولا ضعف الإيمان وهذا علاجه أن تتعلم نساءنا وأن نحضرهن لمجالس العلم فإن بالعلم يزيد الإيمان ثم الخشية ثم الحياة. ثانيا المناظر المخجلة التي تشاهدها في وسائل الإعلام لا بد أن نمنع بناتنا منها لنبقي على حيائهن وعفافهن. ثالثا الهاتف عندما تستعمله الفتاة بدون ضوابط فإنه يكون سببا في قلة حيائها أو ذهابه. رابعا البائعون الذين يستدرجون النساء للكلام الساقط فعلينا أن نذكر نساءنا بأن يختصرن في الكلام والعبارة وأن لا يذهبن إلى من يستدرجوهن بالكلام ولو ذهبن مع نسائنا أو ذهب معهن أبناؤهن لكان أفضل. خامسا اختلاط المرأة بالرجال وكثرة الإنساس تقلل الإحساس لذلك إذا اختلطت المرأة بالرجال ممرضة أو طبيبة فإن هذا من أسباب قلة الحياة. كذلك التعليم عبر الدائرة التلفزيونية أيضا فإننا نسمع عبارات الفتيات والله الدكتور حلو والله شرح الدكتور ممتاز والله الدكتور أنيق والله الدكتور ظريف وهذا انتشر بين الطالبات اللاتي يرين الأساتذة والدكاترة عبر الشاشة التلفزيونية. كذلك أيضا رؤية الرجال وإن كانوا من المشايخ وطلبة العلم عبر الأشرف المرئية. لذلك يحدثني أحد المشايخ في الأسبوع الماضي يقول استشرت أحد المشايخ لأخرج على الشاشة فنصحني فلما خرجت في محاضرة على الشاشة بعدها قال ليتني ما نصحتك. يقول قلت لماذا؟ قال والله قريباتي لما رأوك على الشاشة قالوا والله برشيح زين برشيح صغير برشيح حلو والله يا شكله. فبدأ يدور وصف هذا الشيخ على ألسنة الفتيات فأنا أقول على الإخوة وإن كانوا ملتزمين أن يتقوا الله في بناتهم وأخواتهم وزوجاتهم. فما الداعي لأن تنظر أختك أو زوجتك أو ابنتك إلى الشيخ؟ يكفي أن تسمعه إن كانت تريد العلم وأما إن كانت تريد أن تتلذذ بوجوه المشايخ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثامنا من أسباب قلة الحياء المقالات والقصص التي تنشرها المجلات والكتب وفيها ما يحدث الحياة. تاسعا السائق الذي تتقبح الفتيات به صباحا ومساء يأتي إليها صباحا لأخذها ويردها ظهرا وهو قد تجمل وتحسن وفتح صدره وتعطر فوالله أن ذلك من أكبر أسباب ذهاب الحياة. العاشر ترك الفتيات يتفاوضن مع الرجال سواء في مراكز نقل الطالبات والمعلمات أو التصوير أو الطباعة أو غير ذلك. الحادي عشر بعض الدكاترة والأستاذات في الجامعات أيضا يدرسون بناتنا قصائد منها قصيدة تدرس لبناتنا لبشار ابن برد يقول فيها ختم الحب لها في عنقي موضع الخاتم من أهل الذمم. ويقول الأحوط أيضا في بيت يدرسه هؤلاء لبناتنا إذا أنت لم تعشق لن تجرم الهوى فكن حجرا من يابس الصخر كالمدى. ويقول أحدهم لبناتنا يضرب مثالا وهو يدرس درسا في اللغة العربية يقول فتاة تستحن في البحيرة ثم كان كذا وكذا. كذلك سماع الأغاني وتعويد الصغيرات على القصير والشفاف. ختاما أيها الإخوة يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ويقول عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقبل ذلك يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فحفظ الحياء أيها الإخوة مسؤولية الجميع، كل من كان في مركز التوجيه والتعليم والتربية فإنه مسؤول، أولا الآباء والإخوان والأزواج، ثانيا وسائل الإعلام بأنواعها، ثالثا مناهج التعليم، رابعا القائمين على المنتديات وأماكن الترفيه، خامسا البائعون، سادسا كل مسلم علم أن هناك ما يخدش حياء خواتيم المسلمات عليه أن ينصح، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق، وأن يحفظ نساءنا، وأن ييسر لهن العلم، وأن يزيدهن علما وخشية وحياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.